الحمد لله رب العالمين نتوكل وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في المبحث الثالث من مباحث صيغة الأمر وهو التعبدي والتوصلي. الكلام فيه يقع في أساس أمور، خمسة أمور تقريبا. الكلام يقع في خمسة أمور. الأمر الأول في معنى هذين الاصطلاحين، معنى التعبدي والتوصلي. الأمر الثاني الغرض المعقود من أجل هذا المبحث، ما هو المراد من هذا المبحث، ما هي ثمرة هذا المبحث، يعني التعبدي والتوصلي ماذا يراد من ذلك. بس ما حضرنا التطبيقات بيق الوقت، فإن شاء الله يضالي يعني أكتفي بالتطبيق الموجود، يعني اللي هو الآية القرآنية والحديث الشريف اللي ذكرناه، بس إن شاء الله تأتي تطبيقات نجمع حول تطبيقات التعبدي والتوصل إن شاء الله. الأمر الثالث الأقوال في المسألة وأدلة تلك الأقوال. الأمر الرابع تحرير محل النزاع وتحديد الموضوع المختلف فيه بالضبط، وإن كان ينبغي أن يتقدم هذا الأمر على الأمر السابق، لكن إذا إن شاء الله شفت الترتيب خاص. الأمر الخامس مختار المصنف في المسألة ودليل مختاره، مختار المصنف في المسألة ودليله. فهذين الاصطلاحين عدة تعاريف ذكرت لهذين الاصطلاحين، عدة تعاريف. المصنف يختار أحد تلك التعاريف بأن المقصود من التعبدي هو الواجب، هو الواجب الذي لا يسقط الأمر به ولا يصح امتثاله إلا بالإتيان به بقصد القربة. هذا المقصود من التعبدي، الواجب الذي لا يتحقق امتثاله ولا يسقط الأمر به إلا بإتيانه بقصد القربة، بخلاف التوصلي الذي يصح امتثاله ويسقط الأمر به بمجرد الإتيان به ولو من دون قصد القربة. كمثال التعبدي مثلا الصلاة واجب مأمور به، هذا الأمر لا يسقط ولا يصح امتثاله إلا إذا جاء بالصلاة بقصد القربة، بخلاف مثلا تطهير الثوب والبدن لأجل الصلاة فإنه واجب إلا أنه يسقط الأمر به ويصح امتثاله بمجرد فعل ذلك الواجب ولو من دون قصد القربة. فالمائز بين التعبدي والتوصلي هو اعتبار قصد القربة في الواجب، هذا في التعبدي، هذا اعتباره في التوصلي. هذا أحد التعاريف، ولا توجد تعاريف أخرى من جملة تلك التعاريف. المصنف يذكر تعريف آخر ويشكل عليه، أن التعبدي هكذا قيل، التعبدي ما كان الغرض منه غير معلوم. الواجب التعبدي هو الواجب الذي لا يعلم الغرض منه، لماذا أوجبه الله سبحانه وتعالى ما نعرف بذلك، لماذا أوجبه الشارع غير معلوم. التوصلي ما علم الغرض منه، والتوصلي ما علم الغرض منه. المصنف يقول هذا التعريف ليس بصحيح لأنه غير جامع ولا مانع، هذا التعريف غير صحيح لأنه غير جامع ولا مانع، لأن هناك من التعبديات الغرض منها معلوم، الغرض منها معلوم لماذا شرعت نعلم بذلك مثلا. لكن الكلام الآن بالنسبة للفقيه كما كيف إن شاء الله، اللي هو ثمرة الكلام والغرض المعلوم من أجل هذا المبحث. فهناك من التعبديات، ثم ماذا عرفوا التعبدي بأنه الغرض منه غير معلوم، لكن هناك من التعبديات الغرض منها معلوم، كالصلاة مثلا تنهى عن الفحشاء والمنكر مثلا، الصوم مثلا لعلكم تتقون، وهكذا كثير من التعبديات الغرض منها معلوم، وكذلك كثير من التوصليات لا يعلم الغرض منها، فالتعريف غير جامع ولا مانع. وهناك تعاريف أخرى تقريبا أربعة أو خمسة تعاريف تذكر في كتب الأصول. وكان في اختصر على هذين التعريفين الاختيار الاول والاعتراض على الثاني. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للأمر الأول، معنى التعبدي والتوكلي أن التعبدي هو الواجب الذي لا يصح الامتثال فيه إلا بالثاني بقصد القربة، هو الواجب المشروط بقصد القربة. التوكلي هو الواجب غير المشروط بقصد القربة. الأمر الثاني في ما هو الغرض المعقود من أجل هذا المبحث؟ الغرض هو ماذا؟ هو أن بيان الأصل في المسألة. ما هو الأصل في المسألة؟ لو سكتنا في لأنه الآن قسمنا الواجبات إلى قسمين، صحيح؟ قلنا التعبدي هو الواجب المشروط لقصد القربة، والتوصلي هو الواجب غير المشروط لقصد القربة. فمعناها الواجب قسمناه قسمين إلى تعبدي وتوصلي. فإذا سكتنا في واجب، فإذا علمنا حال واجب أنه تعبدي، لأن قال الشارع لا يصح امتثالك في هذا الواجب إلا إذا أتيتني بقصد القربة، ما عندي إشكال. فقال لي أنه مثلا تطهير الثوب لا يشترط فيه قصد القربة، ما في إشكال. لكن إذا ورد دليل يدل على وجود شيء من دون تحديد اشتراط قصد القربة أو عدم تحديده، فهل الأصل أنه تعبدي سيكون مشروطا بقصد القربة، أو أن الأصل كونه توصليا غير مشروط بقصد القربة؟ فهذه حركة هذا المبحث، هذا هو الغرض المعقول من أجل هذا المبحث، أنه ما هو الأصل في الواجبات؟ هل الأصل في الواجبات التعبدية أم الأصل في الواجبات ماذا؟ التوصلية. هذا إن شاء الله، لأنه إذا ورد دليل بوجود شيء فماذا؟ فإما أن يكون ذلك الواجب مشروط بقصد القربة أو غير مشروط بقصد القربة. إذا قامت قرينة على هذا الاشتراط أو عدم الاشتراط بها، إذا ما قامت قرينة فبأي شيء يحكم الفقيه؟ هل يقول هذا الواجب مشروط بقصد القربة أم يقول أنه غير مشروط بقصد القربة؟ هذا يعتمد على ما يختاره. إذا اختار أن الأصل هو التعبدية، حينئذ كل واجب راح يكون ماذا؟ مشروط بقصد القربة، حتى تقوم قرينة على عدم اعتبار القربة فيه، حتى تقوم قرينة على أنه توصلي. أما إذا اختار أن الأصل في الواجبات التوصلية، هذا إن شاء الله، حينئذ كل واجب راح يكون عنده توصلي لا يشترط في قصد القربة، حتى تقوم قرينة على اشتراط قصد القربة فيه. هذا إن شاء الله. يعني كمثال الآن، جاء دليل قال صلي، هذا الدليل كل ما يثبت لي وجوب الصلاة، أما أنها واجبة تعبديا يعني ماذا؟ يعني بقصد القربة، أم لا واجبة توصليا بحيث يصح الإتيان بها من دون قصد القربة؟ هذا كيف أعرفه؟ غاية ما يثبت الدليل وجوب الصلاة، أما وجوبها مشروط بقصد القربة أو غير مشروط بقصد القربة ما يذكر الدليل. هذا ما عرفته يعتمد على ما يختاره الفقيه قبل ذلك، هل يختار أصالة توصلية أو يختار أصالة تعبدية؟ إذا اختار أن الأصل التوصلية فالصلاة حتى التوصلية لا يشترط فيها قصد القربة، لماذا؟ حتى تقوم قرينة على أنه يشترط فيها قصد القربة. وإذا اختار الأصل التعبدية فراح تصير المسألة بالعكس. هذا القول الثالث في المسألة، أنه توجد النقطة الثالثة، الأمر الثالث في المسألة، وهو ماذا؟ الأقوال في المسألة وأدلته. يوجد عندنا قولان، يعني رئيسيان. القول الأول، الأقوال متعددة هي لكن قولان رئيسيان. القول الأول بأصالة التعبدية، أن الأصل في الواجبات أنها تعبدية ولا تكون توصلية حتى تقوم قرينة على عدم اشتراط قصد القربة. القول الثاني بالعكس، أن الأصل في الواجبات التوصلية ولا تكون تعبدية لا يشترط فيها قصد القربة حتى تدل على ذلك قرينة. أكو لا كلام في الواجبات الآن، لكن أكو أقوال بالتفصيل، أنه إن كان كذا فالأصل تعبدي، إن كان كذا فالأصل توصلي، هذا تأتي إن شاء الله في مراحل قادمة تفريعات والتفصيلات. لكن هنا يذكر المصنف قولان رئيسيان. دليل كل واحد من القولين هذا، نكتب القول الأول اللي هو ماذا؟ اللي هو أصالة التوصلية مثلا، طيب هناك قول بأن الأصل في الواجبات كونها توصلية، يعني كل واجب إذا شككنا هل يشترط فيه قصد القربة أو لا، الأصل عدم اشتراط قصد القربة حتى يكون دليل على ذلك. شنو دليلهم هؤلاء؟ أصالة الأطلاق، دليلهم أصالة الأطلاق، لأن كلامنا وين؟ تمام السنة أن يأتيني دليل يدل على وجوب شيء، هذا الدليل مجرد عن قرينة، مجرد عن كل قرينة تدل على اعتبار قصد القربة وعدم اعتبارها. يعني إذا كان الدليل مقرون بقرينة تدل على قصد القربة واعتبارها ما عندي إشكال. إذا قال لي صلي بقصد القربة أو صلي بلا قصد القربة ما عندي إشكال بعد، لكن ورد الدليل مطلق صلي، من هنا نشأ الشك، صلي بقصد القربة أو بدون قصد القربة. أصحاب هذا قالوا ما يهمك حاجة إلى هذا الشك، أو نقول هذا يمكن علاج الشك، وهو ماذا؟ أن يتمسك بإطلاق الدليل، الدليل قال صلي ولم يشترط علي قصد القربة، لأن الشك وين؟ الشك في الشر، فإذا شككت في اشتراط شيء الأصل عدم الاشتراط، وأتمسك بأصالة الإطلاق ما دام الدليل. فلو كان المولى يريد الصلاة بقصد القربة لذكر هذا القيد، فذكر هذا الشر اللي هو قصد القربة، ما دام ما ذكره إذن هو لا يريده. هذا تطبيقا علما، تطبيقا للأصول اللغوية، ومن هنا جمنا يتبين كيف أن المباحث اللغوية كانت مهمة. قال المباحث اللغوية يعني هاي مسألة أصالة الأطلاق وين مرت فينا؟ مرت فينا بالأصول اللغوية، اللي شنو كان موضوع الأصول اللغوية؟ الشك في مراد المتكلم. وصحيح أن إذا شككنا في مراد المتكلم فهنا عندي جملة من القواعد وعالج بيها هذا الشك، اللي أصالة الإطلاق، أصالة العموم، أصالة الحقيقة، إنزين أصالة عدم التقدير، وأصالات كثيرة، أصالة عدم الاشتراك، عدم النقل، عدم الاشتراك، وماذا؟ أصالة الظهور. فهنا شك في مراد المتكلم، المتكلم قال لي صلي، شكيت في مراده، هل يريد الصلاة من دون قصد القربة، يريد الإطلاق، أم يريد الصلاة مع قصد القربة؟ واضح؟ فهناك تقدمت القاعدة، إذا شككت في مراد المتكلم بين الإطلاق وعدم والتقييد، فالأصل عدم التقييد، الأصل هو ماذا؟ الإطلاق. فدائما نتمسك بإطلاق، إذا شككنا في مراد المتكلم وكان الشك دائرا بين الإطلاق والتقييد، كما أنه لو كان دائرا بين الحقيقة والمجال، أشك المتكلم يريد الحقيقة والمجال، الأصل الحقيقة. إذا شكيت أنه يريد العموم والخصوص، الأصل العموم حتى تكون قرينة على التخصيص. كذلك إذا شكيت أنه يريد الإطلاق أو التقييد فالأصل هو الإطلاق. فهنا قالوا نطبق ما تقدم في الأصول اللغوية، هذا شك في مراد المتكلم، هل المتكلم يريد الواجب مطلقا أم يريد الواجب بقصد القربة، وهذا الشك دائر بين الإطلاق والتقييد، أصل الإطلاق. فالأصل هو التوصلية، لماذا؟ تمسكا بأصالة الإطلاق. هذا دليل القول الأول. دليل القول الثاني أن الأصل هو التعبدية، دليل القول الثاني الأصل هو التعبدية، تمسكا بأصالة الاشتغال، تمسكا بأصالة الاشتغال، تمسكا بالقاعدة العقلية التي تقول الاستغلال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني. لما يقول لي المولى صلي راح يحصل عندي، راح يحصل عندي يقين باشتغال ذمتي بالصلاة، وإذا حصل يقين باشتغال الذمة بواجب، العقل ماذا يحكم؟ العقل يحكم باليقين من الامتثال، باليقين بفراغ الذمة. وفي مثل هكذا شك لا يحصل اليقين بفراغ الذمة إلا إذا جئت بقصد القربة، لو صليت من دون قصد القربة ما راح يحصل عندك يقين بالفراغ، يقين بالامتثال. لماذا؟ الاحتمال ان الصلاة مشروطة بقصد القربة وانت ما اتيت بها، شلون تحصل عندك يقين بفراغ الذمة وانك امتثلت الصلاة لو اتيت بكل ما تشك به، لو اتيت بقصد القربة؟ حينئذ ان كانت في الواقع قصد القربة فعلا شاق انت اتيت بها، اذا ما كانت شاق وجودها ما يضر، لانه التوصليات لا تمنع من قصد القربة، غاية الأمر أنه لا يجب فيها قصد القربة، مو معناها لا يصح فيها قصد القربة، لذا قالوا يترتب عليه ثواب، بالعكس يعني يستحب الإتيان بالتوصليات بقصد القربة لما يترتب عليها من ثواب. لكنه كوجوب لا يجب الاتيان بها بخمسة فروع. فهذه القاعدة تحتم علي ماذا؟ تحتم علي الاتيان بالمشكوك به حتى أتيقن من الامتثال اللي هو قصد القربة. وإذا كان يتحتم علي الاتيان بقصد القربة في كل واجب حتى أتيقن من أتيقن من امتثاله راح يصير عندي الأصل في الواجبات التعبدية. الدليل كأنما مؤلف مقدمتين، يعني المقدمة الأولى أن العقل يقول إذا علمت باشتغال ذمتك يقينا تيقنت من اشتغال الذمة يجب عليك أن تتيقن من براءتها عند الامتثال، يجب عليك أن تتيقن من صحة الامتثال ولو ظاهرا تتيقن، يبقى الواقع الله العالم به لكن تتيقن ظاهرا. القاعدة الثانية أن هذا اليقين لا يحصل إلا بالإتيان بكل ما تشك به، عندما تأتي بكل ما تشك به حينئذ يحصل عندك اليقين. أما لو تركت ما تشك به لعله مطلوب واقعا وأنت ما أتيت به فما راح يحصل عندك اليقين بامتثال الذمة، راح يحصل عندك احتمال الامتثال، ثم الامتثال ما يكفي، احتمال امتثال كان الصلاة احتمال ما امتثال فيه. ليش؟ لأنك لم تأتي بقصد القربة واحتمال أنها مشروطة بقصد القربة. فدليلهم إذن دليلهم هو أصالة الاشتغال، هذه القاعدة العقلية. مثل حققاء بالنقول بالمعنى مو بالاصطلاح، مو بالمعنى يعني المصطلح عليه في علم الأصول، المعنى صحيح يعني كمعنى لغوي أنه حقق العقل يحكم بأن المولى أمرك بشيء وله عليك تفرغ ذمتك إلا يجب عليك امتثال هذا الأمر كما تقدم سابقا. العقل يحكم بلزوم طاعة الأمر، ومعنى لزوم طاعة الأمر أن تتيقن من الطاعة، أما تأتي بطاعة محتملة في الصحة غير محتملة في الصحة هذا ما يكفي، لا بد من أن تتيقن من أنك أطعت المولى، أتيت بما يريده المولى، ولا يحصل عندك اليقين بذلك إلا إذا أتيت بقصد القربة. هنا إشكالي من أصحاب التوصلية اللي شنو كان دليلهم؟ دليلهم أصالة الإطلاق، وبينما أصحاب التعبدية شنو دليلهم؟ أصالة الاشتغال. شنو الإشكال؟ الإشكال أن دليلنا مقدم على دليلكم. ليش؟ لأن أصالة الإطلاق من الأصول اللفظية، يعني ماذا؟ يعني من الأمارات، من الأمارات يعتبر من الأدلة الاجتهادية أصالة فيكون مقدم عليهم على أصالة الاشتغال اللي هو من الأصول العملية. يعني شو كنت أروح للأصول العملية لو كان عندي شك، لو كان حيرة في مقام العمل كما تقدم، لو فقد الدليل الاجتهادي، والدليل الاجتهادي ما مفقود، أصالة الإطلاق موجودة، فليش أنا أروح أتمسك في أصالة الاختيار اللي هو أصل عملي مع وجود الأمارة مع وجود الدليل الاجتهادي اللي هو الأصل اللفظي؟ فالأصل هاي خليها قاعدة في بالنا دائما، الأصل اللفظي اللي تقدم في المباحث اللغوية اللي هو عبارة عن أصالة الحقيقة، أصالة العموم، أصالة الأطلاق، أصالة الظهور، هاي نسميها أصول لفظية في مقابل الأصول العملية اللي هي أصالة البراءة، الاحتياط، التخيير، الاستصحاب. دائما الأصول اللفظية مقدمة أيضا على الأصول العملية لأنها أدلة اجتهادية، تعتبر أدلة اجتهادية تتقدم على الأصول. فلماذا نعمل الإنسان تمسك بأصالة الاشتغال مع أن أصالة الإطلاق موجودة؟ أصحاب التعبدية ردوا على ذلك أنه هذه القاعدة صحيحة، أن لا يصح الانتقال إلى الأصل العملي مع وجود ماذا؟ مع وجود الأصل الاجتهادي، لكن هذا متى؟ لو تم الاستدلال بالأصل الاجتهادي، لو تم الاستدلال بالأصل الاجتهادي وكان دليلا فعلا حينئذ لا يصح الانتقال. يعني عندي الرواية لو تم الاستدلال بها سندا ودلالة حينئذ تشكل عليه، تقول ليش تروح لأصل البراءة وقاط الاشتغال وعندك رواية مثلا تامة السند تامة الدلالة، لكن إذا الرواية غير تامة سندا ودلالة بعدها غير صالحة للدليل، ولا كان غير صالحة للدلالة راح يصدق فقدان الدليل، فبالتالي وماذا ننتقل لمن؟ ننتقل للأصل العملي. ولذا يقولون أنه فقدان الدليل، يمكن نبهنا عليه سابقا، فقدان الدليل اللي هو موضوع شنو؟ موضوع الأصل العملي لا ينحصر بعدم وجود الدليل، أقول يتحقق فقدان الدليل بينا بوجود الدليل وضعفه، أو يصدق معه فقدان الدليل، لأن شتوب عن الدليل ضعيف، دليل ضعيف بمنزلة عدم وجود الدليل، أو دليل موجود قوي إلا أنه مجمل، مجمل لا يصح العمل به ولا لا يصح العمل به، لا يصلح كدليل إذا تنتقل الأصل العملي. فهنا كلامكم أصالة الأطلاق مقدمة على أصالة الاشتغال صحيح لو تم الاستدلال بأصالة الأطلاق، لكننا أصحاب التعبدية قاعد يقولون لكننا نمنع من الاستدلال بمن بأصالة الأطلاق. التمسك بأصالة الأطلاق مو صحيح، أعرف هذا، التمسك بأصالة الأطلاق مو صحيح. هتنبين إن شاء الله ليش، لأنه التمسك بأصالة الأطلاق في وقت يصح لو أمكن التقييد. وشنو معنى التمسك بأصالة الأطلاق؟ أحسنت، إذا كان المحل قابلا للتقييد ولم يقيد المولى حينئذ نقول الكلام مطلق. هو معنى أصالة الأطلاق أن الكلام مطلق. وش وقت يكون الكلام مطلق؟ لو كان يمكن تقييده ولم يقيد حينئذ، يعني لا يكفي عدم التقييد. أما أنت لاحظت صلي غير مقيد إذا هو مطلق، هذا واحد من الشرطين حتى تحكم بالإطلاق. هناك شرط آخر أن يكون غير مقيد، الشرط الثاني أن يكون قابلا للتقييد، وبعد هذا الشرط الثالث سيأتي إن شاء الله تعالى في باب المقل المقيد أن يكون المولى في مقام البيان يوجد شروط أخرى. فهناك للتمسك بأصالة الإطلاق يوجد شروط للتمسك، خلينا نقول لماذا لا يصح التمسك بأصالة الإطلاق؟ لأن التمسك بأصالة الإطلاق له شروط، واحد من تلك الشروط إمكان التقييد وعدم التقييد، أن هذا المحل قابل للتقييد إلا أن المولى لم يقيده، حينئذ يصح أن نقول لو كان المولى يريد التقييد لقيد، ما دام ما قيد إذن هو لا يريد التقييد. هذا الكلام إنما يصح لو كان المحل قابل للتقييد، إذا كان المحل غير قابل للتقييد نقول لعل المولى يريد التقييد إلا أنه لم يقيد لأن المحل غير قابل للتقييد. خلاص، بعبارة أخرى أن النسبة بين الإطلاق والتقييد نسبة ماذا؟ التقابل بينهما، تقابل الملكة والعدم. فإنما يكون الشيء مطلقا متى؟ لو كان قابلا للتقييد. واضح؟ لو كان قابلا للتقييد، لو كان من شأنه أن يقيد، فإذا لم يقيد حينئذ يصير مطلقا. أما إذا كان الشيء ليس من شأنه أن يقيد، كان الشيء يستحيل تقييده، فعدم تقييده لا يدل على الإطلاق. لماذا؟ لاحتمال أن المولى يريد التقييد إلا أنه لم يقيد لأن المحل غير قابل للتقييد. هذا محل غير قابل للتقييد. وهنا هاي نقول المقدمة الأولى لعدم صحة التمسك بالإطلاق. يعني جناب الشيخ سئل لماذا لا يصح التمسك بأصالة الإطلاق؟ هنقول بمقدمتين لا يصح التمسك. المقدمة الأولى أن شرط التمسك بأصالة الإطلاق قابلية المحل للتقييد وعدم التقييد. المقدمة الثانية أن هنا الواجبات بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى قرب القربة لا تقبل التقييد. الواجبات لا تقبل التقييد بقصد القربة، يستحيل تقييدها بقصد القربة، يستحيل أن شلون استدلوا على التوصلية؟ قال المولى ما دام ما قال صلي بقصد القربة، قال صلي فقط، إذن هو ماذا؟ إذن هو لا يريد قصد القربة. لو أراد قصد القربة فقال صلي بقصد القربة، ما دام ما قال صلي بقصد القربة قال صلي فقط، إذن هو يريد الصلاة فقط. نقول هذا صحيح لو كان يمكنه أن يقول صلي بقصد القربة. إذا أمكنه أن يقول صلي بقصد القربة ولم يقل معناه هو ما يريد، لكن المشكلة أنه لا يمكنه أن يقول ذلك. لا يمكن للمولى أن يقول صلي بقصد القربة، يستحيل أن يقول صلي بقصد القربة. ليه؟ يأتي إن شاء الله وجه الاستحالة يلزم عليه الدور. يستحيل أن يقول صلي بقصد القربة، فإذا استحالة أن يقول صلي بقصد القربة قال صلي، ما أستطيع أن أقول أن الكلام مطلق. لماذا؟ لاحتمال أنه يريد قصد القربة وإنما لم يذكره لعدم إمكان أن يقول ذلك. فإذا لا يصح التمسك بأصالة الإطلاق لأن شرط التمسك بأصالة الإطلاق قابلية المحل للتقييد وعدم التقييد. لا يكفي عدم التقييد للتمسك بالإطلاق، بل عدم التقييد وقابلية المحل للتقييد. إذا تحقق كلا الأمرين قابلية المحل للتقييد وعدم ذكر القيد حينئذ أتمسك بآية الإطلاق. لكن هنا كلامنا في التعبد والتوصل إن المائز بينهما هو ما هو قصد القربة، أن القيد هو قصد القربة، والواجبات لا يمكن تقييدها بقصد القربة. فإذا لم يمكن تقييدها بقصد القربة، عدم ذكر هذا القيد لا يلزم منه الإطلاق. عدم ذكر هذا القيد لا يلزم منه الإطلاق، لاحتمال أن المولى يريد هذا القيد وما لا ولم يذكره لعدم قابلية على ذكره. نعم. أي. مع الخلاف نعم سيأتي إن شاء الله تعالى. علي من المفتني هذا محل الخلاف. على ما على أن التقابل بين إطلاق التقييد هو تقابل الملكة والعدم. لكن هناك من يقول التقابل بينهما تقابل النقيضين. ومعنى ذلك أنه كل مورد ما في تقييد معناها مطلق. لا يوجد بعد طرف ثالث. لأنه نقيضان، إذا ارتفع التقييد لا بد من وجود الإرق. كلام هؤلاء صحيح أن المولى ما قال صلي بقصد القربة، قال صلي إذا يريد الإطلاق، بناء على أن التقابل بينهما تقابل النقيضين. فما دام ما ذكر التقييد لا بد أن يوجد الإطلاق. لكن بناء على أن التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم، يوجد طرف ثالث، يوجد طرف ثالث وهو عدم القابلية على قابلية المحل. هناك الإطلاق وهناك التقييد وهناك طرف ثالث عدم قابلية المحل للتقييد. بينما في النقيضين لا يوجد طرف ثالث. فعندهم كلامكم صحيح بناء على أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل النقيضين. فما دام المولى ما قيد بقصد القربة إذا هو يريد الإطلاق، وإذا أراد الإطلاق معناها الأصل التوصلية. لكن الصحيح أنه التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم. فإذا ما ذكر التقييد مو معناه يريد الإطلاق، لأن يوجد احتمال آخر أنه يريد وهو عدم القابلية قابلية المحل للتقييد. لعله يريد التقييد وماذا لما لم يذكره لعدم قابلية المحل للتقييد. فيصير المحل لا مطلق ولا مقيد، يصير مجمل. ليش؟ احتمال أن المولى يريد الإطلاق ما ذكر القيد، واحتمال لا ما ذكر القيد لأنه يريده ولم يستطع ذكره. فسأرحكي الكلام مجمل في قوله صلي، هذا مجمل. ليش؟ لاحتمال أنه يريد الإطلاق ما ذكر القيد، لاحتمال أنه يريد الإطلاق فعلا، واحتمال لا ما ذكر القيد لأنه يريده وإنما المحل غير قابل لذكره. هذا إن شاء الله. إيه. نعم.
يعني
أي والمصنف قاعد يبين مختار في مقابله في القول الآخر صحيح. يبقى ماذا؟ يبقى لماذا المحل غير قابل للتقييد بقصد القربة؟ لكن لا يقول السمك بأطالة الإطلاق بالمقدمتين. المقدمة الأولى أنه إنما يتمسك بأطالة الإطلاق لو أمكن التقييد. المقدمة الثانية والواجبات بقصد القربة لا تقبل التقييد. النتيجة ماذا؟ النتيجة لا يمكن التمسك بأطالة الإطلاق. أيضا مرة ثانية إنما نتمسك بأطالة الإطلاق لو أمكن التقييد. حمد التقييد بقصد القربة. إنما نتمسك بالإطلاق لو أمكن التقييد بقصد القربة. لكن لا يمكن تقييد الواجبات بقصد القربة. النتيجة ماذا؟ النتيجة لا يصح التمسك بأطالة الإطلاق. فإذا لم يصح التمسك بأطالة الإطلاق العمل بأطالة الاشتغال بعد ما راح يصير بالإشكال. لأنه شو تصير الإشكال بأطالة الاشتغال؟ لو كان الدليل اللفظي تام، الدليل اللفظي هنا أصلياً مو تام، لا يصح العمل به. يبقى لماذا؟ المؤلفة المجنة مقدمتين لو إنما يتمسك بالإطلاق لو أمكن التقييد بقصد القربة. المقدمة الثانية لكن لا يمكن التقييد بقصد القربة. النتيجة لأن تتمسك بالإطلاق. سؤال على المقدمة الثانية، لماذا لا يمكن التقييد بقصد القربة؟ فقط نجيب عنا إجمالا، نقول للزوم الدور. تقييد الواجبات بقصد القربة يلزم منه الدور، يلزم منه الخلف، يأتي إن شاء الله تعالى بيانه. أي نعم، لأنه التقابل بينهما تقابل النقيضين. على رأيه هو ما تدور بعد. ويجي إن شاء الله هو يعني كلام جدا طويل، وكثير من الفقهاء عالجوا مسألة الدور، قال لا يمكن الجواب عنها، يمكن جعل علاج لها. بس على رأي المصنف أنه إذا قال صلي بقصد القربة هذا فيه دور مستحيل أن يقول، دور مستحيل، مستحيل أن يقول صلي بقصد القربة. وإذا استحال أن يقول صلي بقصد القربة، فعندما يقول صلي لا يستكشف منه الإطلاق، لاحتمال أنه يريد قصد القربة وما ذكره لأجل استحاله. أنت تقول لو كان المولى يريد قصد القربة لقال لي صلي بقصد القربة، ما دام ما قال صلي بقصد القربة إذن هو لا يريد قصد القربة. أقول لك هذا صحيح لو أمكنه أن يقول ذلك، لكن المشكلة لا يمكن أن يقول ذلك لزوم الدور. فعدم قوله صلي بقصد القربة بل قال صلي فقط لا يلزم منه الإطلاق، لاحتمال أنه يريد التقييد ولم يقيد لأجل الدور لأجل الاستحالة. نحافظ على هذا التسلسل اللي ذكرنا لأنه كلام المصنف شوي متشعب، فنحافظ على هذا التسلسل وحتى من ندخل بعدين نطبق إن شاء الله يكون عندنا واضح. نعيد إن شاء الله في الدرس القادم بشكل أكثر اختصارا ونكمل ما تبقى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله إليكم.
بس أشوف جماعة هنا في الولاية أرجوكم خبر بعض إن شاء الله.